بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم إني أشهدك أني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. لازلنا مع هذه الرسالة النفيسة، رسالة الأصول من علم الأصول للإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمات الله تعالى، وجمعنا الله سبحانه وتعالى به في جنات النعيم. انتهينا في المجلس الماضي من الكلام على الحقيقة والمجاز وبيان مورد الخلاف وسبب الخلاف في المسألة فيما يتعلق بالقول بالحقيقة وبالمجاز، ولماذا قيل قال من قال بوجود المجاز، وما الجواب على ذلك، وأيضا ما المنزع الذي جعل القائلين بذلك يقولون بمثل هذا القول. وذكرنا أن المنزع هو منزع عقدي في هذه المسألة. وصلنا إلى الكلام على الأمر.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وللحاضرين.
آمين.
أما بعد، قال الشيخ المؤلف ابن عثيمين رحمه الله: الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل، النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء التماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. صياغ الأمر. صياغ الأمر
شرع رحمه الله تعالى في الكلام على الأمر وعلى تعريف الأمر، فقال رحمه الله: تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عرف رحمه الله تعالى هنا الأمر، عرف الأمر، وهذا التعريف له وجه. وقال بعض الأصوليين: هو قول القائل لغيره افعل أو ما في معناها، قول القائل لغيره افعل أو ما في معناها. وقيل هو طلب إيجاد الفعل بالقول، هو طلب إيجاد الفعل بالقول. والملاحظ في هذه التعريفات، وهنالك تعريفات أخرى، حصر الأمر فيما يتعلق بالقول باللفظ. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، فهي لا تسمى أمرا وإن كانت قد تفيد معنى الأمر. قد ثبت في البخاري وغيره لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سقط من على فرسه عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا، فصلى خلفه القوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، الحديث. فهذه الإشارة منه صلى الله عليه وسلم كانت في معنى الأمر، كانت في معنى الأمر، وفهم منها الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، لكنها في ذاتها لا تسمى أمرا، لا تسمى في ذاتها أمرا، وإنما أفادت معنى الأمر. قال رحمه الله: وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب الترك. الطلب من جهة تعلقه بالفعل إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وهذا تكلمنا عليه سابقا في الكلام على الأحكام التكليفية، وأنه إما أن يطلب منك أن تفعل وإما أن يطلب منك أن تترك. وهنا هو طلب فعل، قال خرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. فما هو المراد بالفعل بأن تفعل؟ هو أن توجد فعلا غير موجود، أن توجد فعلا غير موجود. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. قوله على وجه الاستعلاء أن يكون الآمر أعلى من المأمور، أعلى من المأمور، ولو كان أقل منه، ولو كان أقل منه قدرا. كيف يكون أعلى منه وأقل منه قدرا؟ المراد فرق بين العلو والاستعلاء، فقد يكون الرجل أدنى من غيره لكنه يأمر غيره، يأمر من هو أعلى منه، هذا يحصل. والشيخ رحمه الله تعالى مثل لذلك في شرحه على هذه الرسالة فقال مثال ذلك عالم كبير معه سائق جاهل لا قيمة ولا وزن له، فالعالم أعلى رتبة حتى بإقرار السائق، هو أعلى رتبة، فحصل خلل في السيارة فقال السائق للعالم ضع رجلك على البنزين، فهذا أمر لأنه يعتقد نفسه الآن ماذا؟ أعلى منه، فيستعلي عليه مع أنه ليس بعالم مع الفرق العظيم في الرتبة بينهما. وذلك قال قبله وعبرنا بالاستعلاء دون العلو، فإن الرجل قد يكون أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على وجه أنه أعلى منك، على وجه أعلى منك، لأنه ذلك قال استعلاء طلبا للعلو، فيوجه الأمر على سبيل الاستعلاء. وتكلم كثير من الأصوليين على لفظة الاستعلاء حتى لأجل هذا المعنى، حتى لأجل هذا المعنى. والمسألة فيها تفصيل، والذي تميل إليه النفس هو الاختصار، والاقتصار على القول قول القائل لغيره افعل أو ما في معناها، قول القائل لغيره افعل أو ما في معناها، لأن افعل كما سيأتي هي صيغة الأمر. وهنا مسألة نود الإشارة إليها، سبق أن تكلمنا على أن الكلام ينقسم من حيث من جهة التصديق والتكذيب إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. فالخبر يصح أن تقول عنه صدق أو كذب، والإنشاء لا يصح أن تقول عنه صدق أو كذب. وإن شئت قسمت الكلام إلى خبر واستخبار وأمر ونهي، خبر واستخبار وأمر ونهي، وهذا الذي ذكره السمعاني رحمه الله تعالى في قواطع الأدلة، وقال هذا هو الذي عليه إجماع أهل اللغة، الذي عليه إجماع أهل اللغة. خبر واستخبار، الاستخبار هو الاستفهام السؤال، وأمر ونهي، وصار عندك كم قسم؟ 4 أقسام. الفائدة من معرفة هذه 4 أقسام يستفيد منها الطالب، طالب العلم في علم أصول الفقه، إذا أراد أن يتوسع فيما خاض فيه بعض المتكلمين من جهة المسائل الراجعة إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهم يرون أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام، ولكن كأنه جاء بلا صيغة، بلا معنى يفيد بلا مفهوم، لكنه معبر عما في النفس. لماذا قالوا معبر عما في النفس؟ لأنهم عرفوا الكلام بأنه الكلام النفسي، عرفوا الكلام بأنه الكلام النفسي، فلما عرفوا الكلام بأنه كلام نفسي وهو الذي قالوه في كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، قالوا القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي. وهذه الألفاظ عبر بها جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى، هكذا قالوا، عبر بها جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى. والذي عليه أهل السنة أن الكلام في نفسه له صيغة يفهم أو تفهم منه، فالأمر حقيقته افعل، هذه حقيقة في الأمر، وهذه صيغة في الأمر، أن تقول للقائل افعل، فقولك افعل يستفاد منها أمرك لغيرك بأن يوجد الفعل، أمرك لغيرك بأن يوجد الفعل. وهذا الكلام يشار إليه إشارة في هذا الموضع لتعلقه بمسألة راجعة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، والكلام في ذلك يطول، فالخلاف في ذلك على ثلاثة أقوال: من قال بأن قول القائل افعل هي حقيقة في الأمر، والقول الآخر بأنهم قالوا أن الأمر لا صيغة له، فالقائل أو المتكلم يكون في نفسه كلام فيأتي بألفاظ تعبر عن ما في نفسه، تعبر عما في نفسه، فهذه الألفاظ التي تعبر عما في نفسه لو أنها جردت عما في النفس صارت لا معنى لها، كلام فلسفي، كلام فلسفي. والذي عليه أهل السنة كما ذكرنا أن قول القائل لغيره افعل هي حقيقة في المراد من ذلك وهو الأمر، واضح؟ وكما نبهنا نحاول إن شاء الله نشير إشارات خلال الكلام على متن هذه الرسالة إلى بعض المسائل التي حصل فيها شيء من الزلل، ولكنها إشارات مختصرة لا يصلح المقام أن يتوسع فيها، ومن أراد أن يتوسع لعله في متن آخر أو أنه يرجع إلى متعلقات هذه المسألة. وطبعا القول الثاني قلنا ثلاثة أقوال، قلنا القول بأن الأمر حقيقته وصيغته افعل، والثاني أنه يعبر عما في النفس، والثالث التوقف، أن الأمر يتوقفون في صيغته المراد منه متوقف فيه، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل حول هذا، الله يوفقنا وإياكم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى صيغ الأمر، تفضل.
صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل قوله تعالى اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، المضارع المقرون بلام الأمر مثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب.
حسبك. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى صيغ الأمر، وذكر أربع صيغ، ومن أهل العلم من يزيد على هذه الصيغ الأربع، مثل بأربع عليه رحمة الله تعالى، فقال فعل الأمر، فعل الأمر وهو الفعل الصريح في طلب إيجاد الفعل، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أو من الكتاب، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. فقوله أتلو بمعنى أوجد هذا الفعل، أوجد هذا الفعل، فهي صيغة أمر، لفظ أمر، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. فكل فعل أمر داخل في صيغ الأمر، وهو أصرح صيغ الأمر. الثاني اسم فعل الأمر، فعل الأمر، اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. فعل الأمر، فعل الأمر هو ما يدل على الأمر ولكنه لا يقبل علامة فعل الأمر، لا يقبل علامة فعل الأمر. وعلامة فعل الأمر التي يقبلها يصح أن تدخل عليه، وعندما نقول يقبلها يعني أنه يصح أن تدخلها على فعل الأمر، وإلا فقد تجد فعل الأمر ليس فيه هذه العلامات لكنه يقبل هذه العلامات، نون التوكيد وياء المخاطبة، نون التوكيد وياء المخاطبة، سواء كانت نون التوكيد مخففة أو مثقلة. واضح؟ ومثل له رحمه الله تعالى اضربن واضربي، اضربن واضربي، فهذه يقبل نون التوكيد ويقبل ياء المخاطبة، المرأة التي تخاطبها، المؤنث التي تخاطبها. لكن اسم فعل الأمر لا يقبل لا نون التوكيد ولا يقبل ياء المخاطبة، مثل حي على الصلاة، حي، حي على الصلاة، فهذه تقال للذكر والأنثى، ولا تقبل أيضا نون التوكيد، فلا تقول حيا أو حينا، لا تقول حي على الصلاة، فهي لا تقبل نون التوكيد ولا تقبل ياء المخاطبة. كذلك صهن، واضح، لا تقبل نون التوكيد ولا تقبل ياء المخاطبة. كذلك قول القائل دونك، دونك الكتاب مثلا، وكقول القائل إليك عني، واضح، إليك عني، على أن المراد هنا بإليك، على أن المراد هنا بإليك أي ابتعد عني، ابتعد عني. هذه كلها تسمى اسم فعل الأمر، وللتوسع يرجع إلى كتب اللغة. قال الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قلنا المصدر هو التصريف الثالث من الكلمة، من الفعل، ضرب يضرب ضربا، فعل يفعل فعلا، أكل يأكل أكلا، فهذا التصريف الثالث يسمى مصدرا. وهنا في هذه الآية التي مثل بها رحمه الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب، قال فضرب، ومعناها فاضربوا الرقاب، معناها فاضربوا الرقاب، وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وكذلك كما في قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، على أن المراد بكلمة إحسانا هنا في هذا الموضع، على أن المراد بها مصدر نائب عن فعل الأمر، واضح، وإلا فقد أيضا تعرب بإعرابات أخرى. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، بلام الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، ومثل له رحمه الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. وأنا في الحقيقة في النفس شيء من هذا التمثيل، في النفس شيء من هذا التمثيل، لأن الآية إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الآية، نعم، التعليل هذا الذي يظهر لي، فما أدري ما وجه استدلال الشيخ بهذه الآية. وإن كان قال في الشرح قال هذا الذي مثلنا به في الكتاب ليس هو قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله في المجادلة، فإن اللام فيها لام التعليل، لام كي، لا لام الأمر، لا لام أمر، ففي النفس شيء من هذا التمثيل والله أعلم. لكن هناك أمثلة أخرى، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. لام الأمر يفرق بينه وبين لام التعليل بماذا؟ كيف تفرق بين لام الأمر ولام التعليل؟ لام الأمر اجعل قبلها الفاء أو ثم أو الواو، اجعل قبلها الفاء أو ثم أو الواو. قال تعالى ثم ليقطع، إيش الحركة التي على اللام؟ السكون. فالفرق بينهما أن لام الأمر إذا جاءت بعد الواو أو الفاء أو ثم فإنها تكون ساكنة، فإنها تكون ساكنة بخلاف لام التعليل وتسمى لام كي، بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة، فإنها تكون مكسورة. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، فجاءت بعد الفاء هذه اللام فجعلناها ساكنة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. قال ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا، فاللام بعد ثم كذلك ساكنة، فتدل على أن المراد من ذلك الأمر. وكذلك على كل حال، طيب هذه أمثلة مثل بها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمثال الذي ذكره، حتى رجعت إلى بعض أو إلى مجموعة من كتب التفسير فما وجدت من يشير إلى أن المراد هنا أنها لام أمر، وإنما أن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، أي أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، من غير صيغة الأمر يعني من غير الصيغ الأربع السابقة، وهو كما ذكرنا أن مثال على ذلك الإشارة، قد تستفيد منها الأمر لكنها ليست لا تسمى أمرا، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. هذه في حقيقتها تدل على الأمر، لكن هي في ذاتها هل هي أمر؟ هي في ذاتها ليست أمرا، وإنما تفيد معنى الأمر، تستفيد منها معنى الأمر. المحصلة واحدة، لكن إن جئت توضح المسألة، إذا وصف الفعل بأنه فريضة فماذا تستفيد منه؟ تستفيد منه أنك مأمور بفعله، واضح؟ لكن هل هو في ذاته يسمى كما في قوله سبحانه وتعالى فريضة من الله؟ هل هذا فعل أمر أو هذا يدل على الأمر؟ هو يدل على الأمر لكن في ذاته ليس أمرا، واضح؟ هو خبر يستفاد منه الأمر فوصف بأنه فريضة، واضح؟ وكذلك لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، هذا ليس أمرا لكنه يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه الأمر. وهكذا فإذا وصف بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وصل الجمعة واجب على كل محتلم، واضح؟ هل هذا في ذاته أمر؟ هو في ذاته خبر لكن تستفيد منه ماذا؟ تستفيد منه أنك مأمور بغسل الجمعة. وهكذا. نعم تفضل.
ما تقتضيه صيغة الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ، ويصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، وحتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وقد يخرج الأمر
حسب بارك الله فيه. طيب، ما تقتضيه صيغة الأمر؟ صيغة الأمر ما الذي يلزم منها؟ قال لك قائل افعل، فماذا يقتضي ذلك؟ قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا يقتضي ذلك؟ ماذا يقتضي ذلك؟ وقال رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. هنا ذكر رحمه الله تعالى مسألتين. الأولى أن صيغة الأمر تقتضي وجوب المأمور به، والثانية أن صيغة الأمر تقتضي المبادرة بفعله فورا. ذكر مسألتين رحمه الله تعالى. وهنا مسألة ينبه عليها، وهي أن الأصوليين إذا تكلموا عن إفادة الأمر للوجوب وإفادة النهي للتحريم، فإنما يتكلمون عن الأمر المجرد عن القرائن، الأمر المجرد عن القرائن، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم. فهم إنما يتكلمون عن الأمر المجرد عن القرائن. كيف الأمر مجرد عن القرائن؟ وأقيموا الصلاة، الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، فليس هنالك قرائن تفيدك بأن هذا الأمر هنا هو للتهديد، هو للالتماس، هو للدعاء، ليس هنالك قرائن تصرفك على أن المراد هنا إيجاد الفعل منك، واضح؟ وليس هنالك قرائن تفيدك بأن هذا الفعل هنا، واضح، أنت مخير في فعله، فليس هنالك أي قرائن، هو أمر مجرد ليس فيه هنالك شيء يفيدك أن الأمر هنا يراد به أمر آخر أو معنى زائد، وإنما أمر مجرد عن جميع القرائن، واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم، حتى نوضح، قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، صلوا قبل المغرب أمر مجرد عن القرائن، يفيدك في ظاهره طلب إيجاد الفعل، في ظاهره يفيدك طلب إيجاد الفعل، واضح؟ فليس هنالك قرينة تفيدك بأن هذا الأمر للاستحباب، أو أن هذا الأمر للالتماس، أو أن هذا الأمر للدعاء، أو إلى آخره. القرينة هنا لأجل ماذا؟ أو ليس هنا القرينة، الأمر هنا لأجل ماذا؟ لأجل إيجاد الفعل، لأجل إيجاد الفعل، لأجل أن تفعل. فلما قال لهم لمن شاء جاءت القرينة، فدلتك هذه القرينة على ماذا؟ على أن من أراد أن يفعل فليفعل، وعلى أن من لم يرد أن يفعل فله أن لا يفعل. ممثل بمثال آخر يقرب الصورة أيضا. تقول لابنك مثلا، تقول لابنك مثلا ائتني بالكتاب من المكتبة مثلا، الذي يقتضي من سماع، إذا سمع الابن هذا الأمر فالمقتضى أن يفعل. تقول لابنك مثلا اسقني ماء، فالمقتضى أن يسقيك ماء، واضح؟ فلو قال الأب لابنه اسقني ماء ولم يفعل، هل كان ذلك مذموما أو ممدوحا؟ مذموم، واضح؟ فالأمر في أصله يفيد كطلب إيجاد الفعل، لكن لو قلت له ائتني بالكتاب إن شئت، إيش صار؟ صار هو مخير الآن، واضح؟ فجاءت قرينة أفادتك ماذا؟ أن هذا الأمر ليس أمرا مجردا عن القرائن، توجد فيه قرينة تفيدك بأن هذا الأمر فيه معنى زائد، واضح؟ وعندما نقول القرائن قد تكون القرينة في نفس الكلام وقد تكون القرينة في كلام آخر، مثل ما تأتي أحيانا أحاديث ظاهرها يفيد الوجوب ويأتي حديث آخر يفيدك بأن الأمر في ذلك الحديث ليس على الوجوب، فالمهم أن تكون هنالك قرينة تفيد أن هذا الأمر ليس أمرا مجردا. فلذلك تقول عندما نقول بأن الأمر يفيد الوجوب، والمبحث في هذه المسألة عندما يبحثها الأصوليون فإنما يبحثون أي أمر؟ الأمر المجرد عن القرائن. ولماذا نقول هذا الكلام؟ لأن قد تجد من الأصوليين من يقول الأمر ليس للوجوب بدليل كذا وبدليل كذا، ويأتي بأدلة، لكن إذا راجعت تلك الأدلة وجدتها محتفة بالقرائن، واضح؟ وجدتها محتفة بالقرائن، فلا تشوش على هذا المعنى. فالبحث في الأمر إفادته للوجوب وفي النهي في إفادته للتحريم هو في الأمر والنهي ماذا؟ المجردين عن القرائن. ولذلك قال الشيخ هنا عند الإطلاق، لذلك قال عند الإطلاق، ومراده بعند الإطلاق التجرد عن القرائن. قال تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. الآن هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى أن الأمر إذا بلغك فأول ما تفهم منه وجوب الفعل، وجوب إيجاد الفعل، يجب عليك أن توجد الفعل، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين. واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه كلها تفيد ماذا؟ امتثال الأمر الوارد في الكتاب والسنة، امتثال الأمر الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه كلها أدلة، وإن كانت بعضها أدلة ضمنية فهي أدلة تفيدك المعنى الذي هو أن ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم هو للوجوب. يؤكد هذا المعنى ما ذكرناه قبل قليل، وأن القائل لو قال لابنه اسقني ماء فلم يسقه فإنه يذم على ذلك، فلو كرر له قال اسقني ماء ما سقى، قال اسقني ماء ما سقى، قال يا ابن اسقني ماء، قال يا ابي الأمر ليس للوجوب، هل يعد مذموم على هذا أو لا؟ يعد مذموما على ذلك. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، فرتب على ترك الأمر ماذا؟ الزيغ والعذاب الأليم على من ترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ترتب على ترك الأمر الزيغ والعياذ بالله أو العذاب الأليم دلك على أن هذا الأمر مطلوب منك إيجاده على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. قال: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. قال: ومن الأدلة على الفور. الآن المسألة الثانية، المسألة الأولى قلنا ما هي؟ أعطوني القاعدة، هي قاعدة هذه، ما هي القاعدة؟ الأمر، زيد عليه شيء. طيب جزاك الله خير، إن شئت قلت الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وإن شئت قلت الأمر يقتضي الوجوب وتريد به أي أمر؟ المجرد عن القرائن، المجرد عن القرائن. لا تنسوا هذه أو هذا القيد، لأنه يحل لك كثير من الإشكالات والخلافات التي قد تجدها في بعض الأحيان في بعض الأدلة التي يستدل بها في غير موضعها. طيب الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الأمر المجرد عن القرائن ماذا؟ يفيد المبادرة بالفعل فورا، وإن شئت قلت الأمر المجرد عن القرائن يفيد الفورية، يفيد الفورية، وهو أن تفعل فورا في أول زمن للاستطاعة، في أول زمن الاستطاعة يفيد الفورية. نرجع إلى مثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، قال اسقني ماء فلم يسقه، قال اسقني ماء فلم يسقه، قال اسقني ماء فلم يسقه، قال يا بني طلبت منك أن تأتيني بماء، قال يا أبت الأمر ليس على الفورية، سأتيك بالماء غدا إن شاء الله، يذم أو لا؟ يذم، يذم على ذلك. هذا من جهة، من جهة لغة، ومن جهة عرف، ومن جهة عقل. وإن جئت إلى جهة الشرع فقال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، فأمرك الله سبحانه وتعالى بماذا؟ باستباق الخيرات، أن تطلب السبق في الخيرات. قال تعالى: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأمرك الله سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أمرك بالمسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وذكر كذلك تأخير الناس، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. تعرفون قصة الحديبية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة فحصل الصلح ورده المشركون على أن يحج من قابل العام الذي بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن ينحروا هديهم ويحلقوا، أمرهم بالنحر والحلق، فلم يفعل منهم أحد، فجاء إلى أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين فاستشارها فأشارت عليه أن يبدأ بنفسه، فلما بدأ بنفسه بادروا رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كره منهم هذا الفعل وغضب عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل، وهو عدم مبادرتهم رضي الله عنهم إلى امتثال أمره في النحر وفي الحلق. لكن لما سبقهم بذلك وكانت حكمة من أم سلمة رضي الله عنها بادروا رضي الله عنهم حتى كادوا يقتتلون على الأمواس كما جاء في الرواية. فهذا يفيدك ماذا؟ بأن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي منك فعله على الفورية. وقولنا على الفورية المراد منه في أول زمن الاستطاعة، في أول زمن الاستطاعة، لأن الإنسان قد يجب عليه الأمر أو قد يأتيه الأمر بعبارة أدق، يأتيه الأمر من الكتاب أو السنة، لكنه يعذر عن فعله حالا لعذر ما. واضح؟ المسافر لو لم يسافر لوجب عليه أن يصلي العصر في وقتها، أو معذرة الظهر في وقتها. واضح؟ وجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها، لكن لما سافر جاز له أن يؤخرها إلى وقت العصر وهكذا. لكن وكلامنا هنا على الواجب المضيق، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الواجب المضيق. فالذي لم يجعل فيه الشارع سعة للتأخير، ذلك من الأمثلة على ذلك قضاء رمضان يمثل بها أهل العلم، هل الأمر على الفورية أم على التراخي؟ التراخي يعني بعكس الفورية، هل هو على الفور أم على التراخي؟ فإن قلت على الفور وجب عليك أن تبادر بالصوم في أول زمن الاستطاعة، قد تكون مريض في أول شهر مثلا بعد رمضان، لكن متى ما برئت من هذا المرض وجب عليك أن تبادر إلى قضاء رمضان، وذلك نقول في أول زمن الاستطاعة. أين؟ لا، لأنه يقول الفورية، نعم يصرف الأمر من الفور إلى الأمر يصرف من الفور إلى التراخي، لكن بماذا؟ بقرينة، بقرينة. نعم، لذلك هذا أيضا المثال، مثال الصوم، من أهل العلم من جعل قرينة ماذا؟ حديث عائشة أنها كانت إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فجعلوا هذه قرينة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها عليها قضاء ومع ذلك لم يأمرها بالمبادرة إلى القضاء وكانت تؤخر إلى شوال. المسألة بحثها يطول، لكن أرجع وأؤكد على مسألة تمر علينا كثير من الأمثلة من الكتاب من السنة، ليس المراد بالتمثيل الترجيح، وإنما المراد بالتمثيل تقريب الفهم. فأي مثال يرد عليك ليس هنا المقام مقام ترجيح، وإنما مقام توضيح وتمثيل حتى يقرب الفهم من طالب العلم. أحيانا قد يكون بعض الأحاديث التمثيل به أصرح وأوضح وأقرب إلى الفهم فيمثل به دون غيره، ولكنه عند البحث والتحرير في المسألة تجد أن القول الذي قيل به في التمثيل قول مرجوح، وهذه لابد من فهمها لأنك تجدها في كثير من كتب الأصوليين، وإنما المراد هنا تقريب الفهم وتقريب المعنى. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، هذا أحوط للذمة وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات. لو أن الرجل أخر، لو قيل له أنك لك تؤخر إلى أي مدى يؤخر وكم له أن يؤخر وما الضابط في التأخير، هذا أولا. ثانيا، لو قيل له أن يؤخر، هل يأمن ويضمن أن يفعل قبل أن تخترمه المنية أو لا؟ ما يضمن ذلك، وليس له ما يضمن له ذلك، واضح؟ فالعبد ليس له أن يسوف ويؤخر، ليس له أن يسوف ويؤخر فعل المأمور به، ليس له أن يؤخر ذلك. قال: ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وهذا من الثمرات المترتبة على التأخير. تفضل. لا، حسب ايش انت تريد الان، في اي مقام تتكلم. اذا تريد تتكلم في مقام الوجوب او عدمه، هنالك قرائن تصرف من الوجود الى عدمه، وسياتي ان شاء الله يذكرها الشيخ. اذا كنت تريد لا تصرف من الفوريه الى التراخي، تريد تصرف من صراحه دلاله الامر على الفعل اصلا، وانما المراد بذلك الدعاء، انت الان تدعو ربك سبحانه وتعالى: يا رب اغفر لي. اغفر فعل أمر أو لا؟ فعل أمر، لكن هل أنت تأمر الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لك؟ هو الأمر منك على سبيل الاستعلاء؟ ها؟ لا، ليس على سبيل الاستعلاء، هي فعل أمر، لكن لا تريد به حقيقة أن أنك يعني توجب على الله سبحانه وتعالى مثل هذا، واضح؟ وإنما المراد ماذا؟ الدعاء، تدعو ربك سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تمثيل بهذا. فحسب ماذا تريد بي تصرف الأمر، تصرف من ماذا إلى ماذا، فانظر ما هو الذي يصرف عنه حتى تعلم ما الذي يصرف إليه، واضح؟ الوجوب، نعم، يحتف بقرينة، نعم، تصرف عن الوجوب، نعم. ايش على الاطلاق؟ ايش تقصد؟ القرينه التي تصرف عن الوجوب، التي لها اثر، القرينه المؤثره، والا احيانا قد تكون هنا القرينه ما لها اثر اصلا في الفعل، واضح؟ ما يكون لها اثر في الفعل، قد تكون احيانا خرجت مخرج الغالب، قد تكون احيانا القرينه هذه تذكر في الفعل احيانا كما يذكر احيانا في مفهوم العدد، قد يذكر كثير في كثير من الأحيان وليس المراد هذا العدد، واضح؟ فتؤمر بعدد فتظن أن هذا العدد هو المراد، ويكون العدد فقط من باب التمثيل، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل 70 هي مرادة في ذاتها أو لا، واضح؟ هذا يسمى مفهوم عدد. إن شاء الله هذا كله إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله. طيب إن شاء الله نختم بهذا، صلى الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأنبه على ما أنبه عليه دائما، صلى الله يوفقنا وإياكم لمرضاته. علم أصول الفقه يحتاج إلى تفتح ذهن وحضور ذهن، ويستعين الطالب بالله عز وجل قبل ذلك، ويخلص أمره لله سبحانه وتعالى. العلم ليس مغلقا وليس غلقا، وإنما يحتاج إلى ما تفتح به هذا المغلق بعد إخلاصك لله عز وجل وحسن القصد له سبحانه وتعالى واستعانتك بالله عز وجل، فيفتح لك ربك سبحانه وتعالى المغلق الذي كنت ترى في يوم من الأيام أنه مغلق، ترى أنه في يوم من الأيام إن شاء الله يفتح لك، قد لا يفتح من أول مرة لكن يفتح في الثانية أو يفتح في الثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى. استعن بربك واجعل حسن القصد لله سبحانه وتعالى قائدك وإمامك، ودائما اجعله أمامك حسن قصدك لله سبحانه وتعالى، وربك سبحانه وتعالى سيفتح عليك إن صدقت مع الله سبحانه وتعالى وأخلصت لله سبحانه وتعالى. لكن إياك أن تكسر هذه النفس وتقول أنت ما تحسنين هذا العلم، أنت ما تحسنين هذا الفن، هذا خطأ، بل قل إن شاء الله أنا أحسنه وإن شاء الله أستعين بالله عز وجل حتى أفهم، اليوم ما فهمت. وكما قلنا لو لم تخرج من الكتاب إلا بربعه فأنت على خير، لو لم تخرج من هذا الكتاب إلا بالثلث فأنت على خير، لو لم تخرج إلا بالنصف فأنت على خير، بالثلثين بالثلاثة أرباع أنت على خير، لكن لا يعني عدم فهمك لمسألة أنك لا تفهم هذا العلم، تفهم بإذن الله وستفهم اليوم، ما لم تفهم اليوم ستفهم غدا إن شاء الله، ما لم تفهم في هذا المتن تفهم في المتن الذي بعده. صلى الله وسلم وإياكم لما في رضاه، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد.